العلم أن علم الله جل وعلا الشامل لكل شيء، الشامل لكل شيء، هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر، هو أنه سبحانه علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. فإذا كان الله علم فإن معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي علم أنه على وقت الحكمة البالغة، لأن الرب المتصرف، لأن الرب المتصرف للملكوت لا يقع في ملكه إلا ما يشاء أن يقع. فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الكامل الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا، يعني مرتبطة بالقدر علما يعني الحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عليم ولأنه سبحانه ما شاء كان، ومرتبطة بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. ولهذا قال لك الصحاوي في آخر كلامه: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقال في آخرها أيضا: فمن سأل لما فعل، أو قبلها: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، إلى أن قال: فقد فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهذه هي التي يشكل على البعض كيف دخلت في القدر، هي مسألة الحكمة. إذا قال المرء لما حصل كذا ولما قدر كذا، أو لما صار الأمر على هذا النحو، لما صار هذا غنيا وهذا فقيرا، لما هذا صار هذا مريضا وصار ذاك صحيحا، كيف اتصل هذا السؤال بالقدر وصار المتشكك من القدرية؟ لأن المتشكك ينفي الحكمة، ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله جل وعلا الماضية، وأنه لا شيء يقع إلا والله سبحانه وتعالى عالمه قبل أن يقع وأراده كونا وشاء. هذا يعني أنه لن يقع إلا على وصف حكمة الله جل جلاله. فلهذا صار السائل في مسائل القدر بلما صار معارضا للقدر. لهذا قال لك ابن تيمية في البيتين، في البيت الذي ذكرته لك آنفا: أو ماروا في الشريعة، يعني أن القدرية منهم من يماري في الشريعة، يماري يعني يشكك ويجادل ويسأل. وكذلك قال بعدها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. فالجاهلية، أهل الجاهلية عارضوا الشريعة بلما، والمتشككون عارضوا أفعال الله جل وعلا بلما. إذن فمن أعظم مراتب القدر الإيمان بالقدر، من أعظم مراتب الإيمان الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل للأشياء، شامل لكل شيء. فإذا أيقن العبد بهذا بعموم العلم وعلم معنى ذلك، أيقن أيضا بحكمة الله جل وعلا، واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال، لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله جل وعلا. يوضح لك ذلك أن الله جل جلاله قص علينا في القرآن قصة الخضر مع موسى عليه السلام أو عليهما السلام. فالخضر مع موسى اختلف واعترض موسى على الخضر، وسبب الاعتراض عدم العلم. لما كان موسى في تلك المسائل أنقص علما من الخضر واعترض حجب عن علم زائد، ولذلك صار السؤال سؤال الاعتراض مرتبطا بالعلم. فإذا كان الخضر أعلم من موسى وموسى حجب بالسؤال، فدل على أن السؤال في أفعال الله أو السؤال في قدر الله أو السؤال في تصرفات خلق الله جل وعلا أن هذا اعتراض على العلم. وإذا كان الله جل وعلا هو العليم بكل شيء فإنه لا يجوز على العبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بلمه. لهذا قال في آخر الكلام هنا: فمن سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني قوله لا يسأل عما يفعل. هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. قال بعدها: وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني بذلك قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومعنى كل ميسر لما خلق له أن الله جل وعلا خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أطلال آبائهم، فهؤلاء أهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة. خلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء سييسرون للعسرى لعمل أهل الشقاء. وقوله كل ميسر لا تفيد الجبر، وإنما يعني أن الله سبحانه علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار وكتبهم من أهل النار، وأنهم لما في نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار، فسيتركهم الله جل وعلا لأنفسهم، يعني سيخذلهم، فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال. يعني أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل، والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل. هذا يعني أن لا جبر، وأن الجميع معاملون بعدل الله جل وعلا، وأن أهل الجنة عاملهم الله سبحانه وتعالى زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم وأعانهم على الخير. قال: والأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا كان كثير من السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرا، وقال بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا. وهذا التعلق بالخواتيم وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر يجعل العبد المؤمن صاحب يقظة وحرص على إيمانه، لأن الله سبحانه لا يظلم الناس شيئا، والعبد ييسر لعمل أهل التقوى إذا اختار هذا الطريق. فإذا جاهد نفسه فإن الله سبحانه أعظم فضلا ومنة وكرما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، يعني مدافعة نوازع البعض النفس. قال والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا إذ قضى عليه أن يكون من المخلوقين. وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح، وأن الملك يأتي إلى الروح ويقول، يأتي إلى الجنين ويقول يا ربي شقي أو سعيد، ويؤمر بكتب أربع كلمات لرزق كتابة رزقه وعجله وعمله وشقي أو سعيد. وهنا في قول بقضاء الله من سعد بقضاء الله يعني به القدر، وهذا على أحد الوجهين أو أحد القولين في أن القضاء والقدر في معنى واحد، وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قوله والشقي من شقي بقضاء الله. ثم قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، يعني أن القدر وهو تقدير الأشياء هذا سر، إذ هو تصرف الرب جل جلاله في ملكوته، تصرف الرب جل جلاله في ملكوته من ما يختص به الله جل جلاله، فلم يطلع عليه أحدا ولم يطلع أحد على ذلك حتى أكرم عباده من الملائكة، لا يدرون ما مصيرهم، لا يدرون ماذا يقضي الله في السماء، لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك. وكذلك أنبياء الله لا يدرون، ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون إلى آخر ذلك. المقصود أن القدر وهو كما سيأتي تعريف تقدير الله الأشياء أن هذا مما اختص الله جل وعلا به، فلا أحد يعلم ما القدر وما الذي قدر وما الذي كتب وما الذي جعله الله جل وعلا مكتوبا في اللوح المحفوظ أو مكتوبا في صحف الملائكة، هذا علمه عند الله جل وعلا، وهو من مفاتح الغيب العظيمة التي قال الله فيها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا. والقدر معنى كونه سرا أنه لا يمكن أن يطلع عليه، إذ هو سر عند الله جل وعلا، والله سبحانه لم يطلع على ذلك أحدا، بمعنى ذلك أنه لن يطلع أحد على ذلك ولو خاض فيه. ومبنى القدر على صفات الله جل وعلا، مبنى القدر على العلم، مبنى القدر على عموم المشيئة، مبنى القدر على عموم الخلق، مبنى القدر على حكمة الله جل وعلا وعموم مشيئته، وكيف إلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه جل وعلا من أشياء إذا توجه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع، وحكمة الله لا يعلمها العبد. إذن فصارت أنحاء القدر الأربعة لا يعلمها العبد، فكيف إذن يمكن له أن يخوض في القدر؟ فصار الأمر إذن إلى الاستسلام، وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال، قال والتعمق والنظر في ذلك، يعني في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرت لك، التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. إذا تبين هذا فيمكن أن نجمل أو نقسم الكلام على القدر في مسائل كثيرة، نذكر منها ما يناسب الوقت بعض الأشياء. قال وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، نقول إنه بحثها مسائل، هي مسائل بحث القدر جميعا يمكن أن نجعلها في هذا الموضوع. المسألة الأولى في تعريف القدر، القدر يمكن أن يعرف بأنه تقدير الله للأشياء قبل وقوعها، وعلمه الأول بكل شيء، وكتابته لذلك يعني للمقادير في اللوح المحفوظ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه أو وعموم خلق الله للأشياء كلها. هذا لا ينطبق عليه حد التعاريف عند أهل التعاريف، لكن هذا يعم ويضم كل مراتب الإيمان بالقدر الأربعة. المسألة الثانية، مراتب الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر، وذلك إيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة عموم المشيئة، والمرتبة الرابعة خلق الله جل وعلا الأشياء كلها. أما المرتبة الأولى العلم فأدلتها كثيرة، ذكرنا لكم بعضا منها. المرتبة الثانية الكتابة، كتابة ثم أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. في قوله تعالى وكل صغير وكبير مستطر، ودل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ومعنى الكتابة أن الله سبحانه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين، وذلك لعموم قوله إن ذلك في كتاب، يعني ما في السماء والأرض. والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. ومن هذه الكتابة ثم أنواع من الكتابة التفصيلية لها، منها الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية وأشبه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ويعنى بها أن ما شاء الله جل وعلا كان، لا يرد، لا ترد مشيئة الله جل وعلا، وأن الذي لا يشاءه الله سبحانه ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع. ودليلها قوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان بكل شيء عليم، إن الله كان عليما حكيما. وقوله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاء الله جل وعلا وأراده كونه. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما بين المشيئة والإرادة. وأهل السنة على أن مشيئة الله جل وعلا هي إرادته الكونية، وأن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية، وأن الله سبحانه قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع، ولا يريده دينا وشريعة، فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة، فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع، ولكن لم يرده سبحانه دينا وشريعة. وهذا في ما يكرهه الله ولا يريد ولا يرضى دينا، مثل كفر الكافر، معصية العاصي، ضلال الضال إلى آخره. فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر، لأنه ما دام وقع فإنه قد شاءه وأراده كونا، لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده جل وعلا كونا، ولكن لم يرضه ولم يرده دينا، لأن الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد، وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحب، كما قال ولا يرضى لعباده الكفر، وقال والله لا يحب الفساد. وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. المرتبة الرابعة والأخيرة هي مرتبة عموم خلق الله جل وعلا للأشياء، وأن الله سبحانه خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله، كما خلق ذاته، يعني ذات المصلي، فإنه يخلق أعماله. وهذه يستدل لها لقول الله سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وبنحو قوله سبحانه: وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ونحو ذلك من الآية. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل بقوله سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. وفي هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله، وذلك أن كلمة ما في الآية والله خلقكم وما تعملون الأصح فيها أنها مصدرية، بمعنى أنها تقدر مع ما بعدها بمصدر، يعني يكون سبق الآية والله خلقكم وعملكم. والوجه الثاني أن ما هنا موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملونه، وهي على كل من الوجهين دالة على المراد في عموم خلق الله جل وعلا للعمل. ووضوح الدليل الأول يعني في كونها مصدرية، وقد يكون ثم بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. لهذه تكملة إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه تعالى. سنكتفي بهذا القدر. كم خلنا مسألة واحدة؟ ما نريد، ما الفرق بين القدر والقضاء؟ يأتي إن شاء الله. يجعل الله سره في أضعف خلقه إذا رأى مثلا شخصا ضعيفا، هذا المقصود به حكمة في الخلق لا بأس به. هل يدخل الغيب تحت القدر؟ نعم، كل مغيب فهو مقدر. هل يصح قول ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ ما ليس بشيء، إيش معنى ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه؟ والله على كل شيء قدير، والذي ليس بشيء فإن الله سبحانه وتعالى غير قادر عليه، فإنه ليس بشيء، كالجمع بين النقيضين. هذا كلام غير منضبط، لا من جهة كلام المناطق ولا من جهة أيضا تعريف، فلا تطلق هذه العبارة لأنها غير منضبطة، لأنه يقول ما ليس بشيء، يعني الذي ليس بشيء، وما دام قال الذي فإنه شيء. قبل إرادة الله الخلق للشيء وعلمه به ماذا يسبقه؟ هل يسبقه جهل به؟ استغفر الله وأتوب إليه. الله سبحانه علمه أول، وعلمه مرتبط بإرادته وحكمته جل وعلا، فلا يسبق علمه جهل جل جلاله وتفدت أسماءه. ما معنى قول الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، ونحو ذلك من الآيات؟ لما أجبنا على هذا السؤال، يمكن نسينا في الرد على القدرية، ما أجبنا على الآية. إيه أجبنا على الآية. اتباع المتشابه وترك المحكم، بس الوجه الثاني ما ذكرنا. معنى تفسير الآية ونحوها من الآيات فيها اللي ذكرها الأخ السائل جزاه الله خيرا، ذكرني في الموضوع، ذكرنا أن الرد على القدرية من وجهين. الوجه الأول هو أن ذلك اتباع المتشابه وترك للمحكم، وذكرنا المحكمات. الوجه الثاني أن معنى الآية إلا ليعلم من يتبع الرسول، ومعنى قوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، وقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ونحو ذلك، هو ظهور علم الله جل وعلا، لأن علم الله سبحانه وتعالى خفي ولا يحاسب العبد إلا على ما ظهر من علم الله جل وعلا المتعلق بالعبد، وإلا فلو أنيط ذلك بعلم الله الباطن دون ظهور الشيء في الواقع متعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. ولهذا الآيات التي فيها ذكر العلم اللاحق أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم، العلم الذي سيأتي يعني العلم الذي سيظهر، أما علم الله جل وعلا المشتمل على ما خفي وما ظهر أو علم الله السابق واللاحق فهذا تام بعلم الله جل وعلا للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب القدر. فإذا في قوله إلا لنعلم من يتبع الرسول يعني إلا ليظهر علمنا في المكلفين فنعلم فيظهر علمنا في من اتبع الرسول ممن انقلب على عقبه حتى تكون حجة على هذا العبد. كذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا مرتبط بالتشريع، وعلم الله جل وعلا الشامل يعني الظاهر والباطن هذا متصف الله جل وعلا به لكن لا يكون معه التدرج في التشريع. فالله سبحانه وتعالى جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة ثم ظهر علمه فيهم أنهم ضعفاء فخفف، فالتخفيف إذن مسألة شرعية، لما ظهر علم الله الباطن بحالهم فهنا شرع لهم التخفيف. وهذا يعني أن الآيات هذه تدل على ظهور علم الله جل وعلا، وظهور علم الله جل وعلا فيهم مناط بأمرين، الأول أن ينقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب، والثاني أن يظهر أو أن يشرع وتظهر الشريعة أو تسمى الأحكام. كيف يعني؟ هو يعني ظهر، هو واقع ما دام وقع يعني ظهر، وعلم الله موجود لكن إذا وقع إيه؟ ظهر، ظهر للعبد، العلم الله جل وعلا موجود واقع، ما علمه الله سبحانه فإنه سيقع إذا كان مقدرا أن يقع. نرجو أن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر، ميمية هي ولا تائية؟ تائية، تائية شيخ الإسلام القدرية، هذه مشهورة ينبغي لطالب العلم أن يحفظ منها أو أن يحفظها لأنها فيها ذكر كثير من مسائل القدر. نيب إيه تملوا على الأبيات الميمية في القضاء والقدر في أثنين إيش في الله إيه هذيك في التعليل نيب في القضاء والقدر في ترك تعليل أفعال الله جل وعلا أو الخوض في ذلك، نأتي لها إن شاء الله تعالى. هذه أبيات ذكرها ابن الوزير في كتابه إثار الحق على الخلق دون نسبة، هي أبيات جميلة ومهمة في مسألة تعليم الأفعال، ومطلعها يقول فيها: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصامة، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به إماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه وقد ثنى على الخضر الملامة. وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجعل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. هذه قصة عظيمة، قصة الخضر مع موسى، فيها من الفوائد ما لا يحصى. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله تعالى بخير وعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم على عباده باتباع دينه ثم أكرمهم بقبول ذلك منهم، فله الحمد في الأولى والأخرى، له الثناء الحسن بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، تبارك ربنا عظيما كبيرا وتقدس اسمه وعلى صفاته وجل جلاله تعالى عن الأشباه والأنداد، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله النعمة المهداة بهذه البشرية أجمعين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة نجعل الدرس لإجابة الأسئلة التي لم نجب عليها في الدروس الماضية إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الفصل، لأن الأسبوع القادم ربما يكون أول ليلة أو أول يوم من أيام العشر المباركة، عشر ذي الحجة، وإن شاء الله نستقبل هذه الدروس بعد الرجوع من الحج لمن حج أو في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله تعالى. وهذا يشمل درس السبت وغيره أيضا، يشمل درس السبت والخميس الثاني. يقول: ما حكم فك السحر بالسحر؟ وقد نقل عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى به بأسا إذا كان الرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح. قال قتادة: وكان الحسن يقرأ ذلك. قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عن الذي يضر ولم ينهى عن ما ينفع. هذه المسألة من المسائل العظيمة في باب التوحيد وفي الفقه أيضا، ألا وهي حكم حل السحر بسحر مثله. ولا بد من تقديم مقدمة في بيان حقيقة السحر، وأن السحر لا ينعقد إلا بأن يخدمه الشيطان، لأن حقيقة السحر هي تسليط الشياطين على المسحور، إما على بدنه وإما على جزء من بدنه وإما على عقله. والشيطان قد يتسلط بإذن الله جل وعلا فيضر المسحور، وقد لا يضره فينفع غير المسحور، كما في مسألة الصرف والعرض. والله جل وعلا قال لما ذكر السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وحقيقة السحر، حقيقة السحر حقيقة السحر كما ذكرت لك راجعة إلى خدمة الشيطان لهذا السحر، والسحر يؤثر حقيقة في بدن المسحور أو في عقله، يؤثر حقيقة لا تخيل، يؤثر في البدن فيمرض حقيقة، يؤثر في العقل فينسي حقيقة، يصرف العقل عن الشيء حقيقة وليس بالتخيل، وإنما قد يخيل إلى العين في بعض أحواله كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، هذا تخيل عن العين في بعض أحواله، أما فيما يصيب البدن أو يصيب العقل فهو حقيقة وليس توهما من المسحور. إذا تبين ذلك فإن الشيطان هذا الذي يخدم السحر لا يمكن أن يفعل ذلك ويخدم الساحر حتى يتقرب إليه الساحر، فيستمتع الجني بهذا الساحر الإنسي استمتاعا يرضيه حتى يخدمه بعقد السحر وبالتأثير في بدن المسحور، وهذا من جملة أنواع الاستمتاع التي ذكرها الله جل وعلا في قوله ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فيستمتع الإنسي بالجني ويستمتع الجني بالإنسي. استمتاع الإنسي بالجني بأن الإنسية يطلب من الجني أشياء فيحققها له الجني، واستمتاع الجني بالإنسي في السحر بأن الإنسية يتقرب إلى الجني الشيطان الكافر يتقرب إليه بهذه الأشياء يرضى بها عنه ثم بعد ذلك يخدمه في السحر. فحقيقة السحر إذن أنها لا يقوم السحر إلا على تقرب من الإنس للجن بإرضائه، والجن يرضى في ذلك بالشرك بالله عز وجل وبأنواع الشرك إما بالذبح أو بالدعاء والتعلق بالجن أو بالخوف من الجن، خوف السر أو نحو ذلك من التذلل لهم، أو تكون الخدمة بأن يجعل الجني الإنسية يكفر بالله جل وعلا ويرتد بأن يعمل أشياء من الردة كإلقاء المصحف في قاذورات تعمدا أو والعياذ بالله البول عليه أو إلقاء النجاسات ونحو ذلك مما هو معروف من حال السحرة قبحهم الله. فإذا حقيقة السحر أنها لا تكون إلا بشرك وكفر من الساحر، ولهذا قال جل وعلا في حكمه قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا يعم حال التعلم، تعلم ما ينفع وتعلم ما يضر. قال وما يعلمان من أحد، وهذا فيه عموم لأن ما نافية وأحد نكرة في سياق النفي فتعم، ثم زادها تنصيصا صريحا في العموم مجيء من قبل النكرة، فصار هذا لا يخرج عنه شيء من الأفراد، فهو يعم حالتين ما يظن أنه ينفع أو يضر، الصرف والعرض وأنواع السحر. قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإذا كان كذلك فالسحر إذن لا يقوم إلا على الكفر بالله جل وعلا من الساحر أو على الشرك بالله جل وعلا من الساحر، وقد يقوم من المتقدم للساحر بطلب السحر أو بطلب فكه. إذا كان كذلك فإن فك السحر بالسحر إذن يكون إقرار للشرك بالله جل وعلا، إقرار للكفر بالله جل وعلا، إذ إنه في حقيقته إقرار للساحر على كفره وعلى شركه بالله جل وعلا حتى تخدمه الشياطين الكفرة. المرض. هذا تقرير أصل هذه المسألة، فيكون إذن تعلم السحر كفر واستعمال السحر كفر، ويكون إذن التقرب إلى الساحر بأنواع التقربات إذا كان فيها كفر فهو أيضا كفر من المتقرب إليه، كان فيها ذبح اذبح لي أو عظمي فلوس أنا أشتري ذبيحة وأذبحها أو نحو ذلك، فالراضي بالذنب كفاعله، وهذا يعلم أنه سيتقرب إلى الجن بهذه الأشياء. فيكون إذن حل السحر بسحر حكمه حكم السحر، يكون إذن حل السحر بسحر حكمه حكم السحر، لأنه لا يحل السحر بسحر إلا إذا فعل السحر، فيكون إذن ثم فعل السحر حتى يزال سحر. هذا هو الذي تريده الشياطين، تريده الجن من الإنس أن يكفر الإنسي بالله جل وعلا، وأن يشرك الإنسي بالله جل وعلا الجن، فيكون عابدا للجن متقربا للجن ومشركا بالله جل وعلا. فإذا حل السحر بسحر مثله في بيان هذا التأصيل مع بيان هذا التأصيل تصل معه إلى نتيجة أنه محرم وكفر وشرك بالله جل وعلا. إذا تبين هذا فالعلماء من المتكلمين في الفقه وفي الفتوى اختلفوا في هذه المسألة، حكم حل السحر بمثله هل يجوز أم لا يجوز، والجمهور بل عامة أهل العلم على أن هذا محرم ولا يجوز، وقال جماعة من أهل العلم إن يعني محرم ولا يجوز مطلقا دون التقييد، وقال جماعة من أهل العلم إن حل السحر بمثله ضرورة جائز، وهذا هو مذهب الحنابلة وهو المنصوص في كتب الفقه الحنبلي، يقولون ويجوز حل سحر بمثله ضرورة. لماذا جعلوه ضرورة؟ يعني جعلوا الضرورة مبيحة مع أن الضرورة لا تبيح الشرك بالله جل وعلا، قالوا لأن السحر لا يكون في جميع أقسامه شركا، ليس كل السحر يكون عن كفر، تعلمون كلام الشافعي رحمه الله أيضا حينما قال السحر نوعان، سحر بالتدخينات كذا هذا يؤثر وهذا لا يستعمل فيه الكفر فليس بكفر، وسحر يكون عن طريق التقرب بالشياطين وهذا فهذا كفر. فعند من قسم هذا التقسيم قال إذا لم يتمحض الساحر للشرك فإن المحرم يباح عند الضرورة، فيكون استعمال الساحر لسحر بدون شرك محرم والمحرمات تبيحها الضرورات، لكن هذا في الحقيقة تنظير لا حقيقة له في الواقع، فإنه في الواقع لا يكون السحر المؤثر إلا بخدمة جني إلا بخدمة شيطان، لأن الشياطين هي التي تؤثر في ذلك، وعند ذلك فيكون حل السحر بمثله ضرورة لا ليس بالقول الصواب، لأنه مبني على أن السحر منقسم والسحر ليس بمنقسم، بل السحر لا يكون إلا عن شرك بالله جل وعلا. أما كلام سعيد بن المسيب رحمه الله ومن أجاز حل السحر بما ينفع فإنهم لا يعنون به الذهاب للساحر، قال أما ما ينفع فلم ينه الله جل وعلا عنه، يعني من الأدعية والأوراد والأسباب والتلاوة ونحو ذلك مما فيه حل السحر، هذا نافع ولا يتقيد فيه أيضا بما ورد، فإنه ما عرف الناس أنه نافع في حل السحر ولم يشتمل على منكر أو محرم في نفسه أو فيما يقول إليه فإنه لا بأس بتعاطيه. ولذلك ذكر العلماء في شروح الأحاديث أن مما يحل به السحر أن تحمى حديدة حتى تكون جمر حمراء ثم يبول عليها المشحوب، وهذا مما يكون بالتجربة، سواء كانت تجربة صادقة أم غير صحيحة. المقصود أنهم ذكروها، فالباب باب تجربة، إذا لم تشتمل هذه التجربة أو هذا الأمر على محرم في نفسه أو يقول إلى محرم فإنه يكون هذا العلاج. هذا هو الذي يحمل عليه كلام من أجاز حل السحر بحل السحر كسعيد المسيب وغيره، فإنهم يبيحون حل السحر بغير الأدعية وبغير القرآن، لكن بما ينفع، والسحر يضر، السحر يضر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. لنص الآية، هذا راجع للتجربة، فالقاعدة لما ليس بسبب سبيلها ضبط عالم جيد، لأن ربما أدخل فيها ما ليس منه. المقصود منه أن باب التجربة في هذا، لكن يجي يقول والله السحر مثلا بجلد ذيب أو بوجود، هذا يصير في التعلقات، في التعلقات الشركية، ولو كان قد ترفع، لكن هنا يصير في التعلق بأمور أخرى. الإيمان، السؤال الثاني يقول: الإيمان بالأركان الستة، منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما يجب على المسلم أن يعتقده إذا بلغه الدليل، فأرجو أن تبينوا دليل التفريق في ذلك. السؤال ما هو واضح من كل جهة، لكن المقصود، مقصود السائل، أن أركان الإيمان هي الأركان الستة المعروفة. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فأركان الإيمان الستة دل الدليل على وجوب الإيمان بها، وأنها أركان الإيمان، وهذه الأركان هي التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذا الإيمان الواجب متوقف على العلم، فهذا القدر المجمل في كل، في الإيمان بالله، في الملائكة، في الكتب، في القدر المجمل، هذا واجب على كل أحد، لأنه لا يصح الإيمان إلا بقدر منه، وهذا القدر هو الذي يتوقف عليه الإيمان بهذه الأمور الستة. لذلك ذكرنا مثل التقييدات، وش ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب، يعني القدر المجزئ، ما القدر المجزئ من الإيمان باليوم الآخر؟ ما القدر المجزئ من الإيمان بالقدر؟ ذكرنا لكم بالتفصيل ترجعون إليه. ما زاد على ذلك، على القدر المجزئ، فهو راجع إلى العلم، فمن علم شيئا وجب عليه أن يؤمن به، من علم أن ثمة ملك اسمه جبريل وجب عليه أن يؤمن بجبريل، ثمة ملك اسمه ميكال في القرآن، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجب عليه أن يؤمن بميكال، من علم أن في السنة بعذاب القبر أو في القرآن سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وجب عليه الإيمان بعذاب القبر. فإذا ثمة قدر مجزئ من الإيمان، هذا شرط في صحة الإيمان، أو هو شرط في صحة الإيمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة. ما بعد ذلك، ما هو زائد على هذا القدر المجزئ، فهو موقوف على العلم بالدليل، وهذه قاعدة الشريعة. كثيرا ما نقرأ ونسمع: هذا يدل على كذا بالمطابقة، وعلى كذا بالالتزام، وعلى كذا بالتضمن، فما معنى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقية. مطابقة التضمن والالتزام يبحثها المناطق في أول كتب المنطق، ونقلها اللغويون ونقلها الأصوليون في كتبهم، فأصبح الناس يستفيدون ممن لم يطلع على كتب المنطق يستفيدونها من كتب الأصول، سيما أن أئمة أهل السنة استفادوا منها في مباحث الأسماء والصفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أئمة الدعوة. معناها المطابقة هي دلالة اللفظ على كل معنى، التضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، اللزوم دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك الشيء الآخر. مثاله في صفات الله جل وعلا الرحيم، الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني المعنى بالمطابقة ذات متصفة بالرحمة، فجمعت المطابقة ما بين الذات وما بين صفة الرحمة، فإذا نقول الرحيم دال على الرحمة بالمطابقة، صح أو غلط؟ هذا ليس بصحيح، نقول دال على ذات متصفة بالرحمة، يعني اثنين معنى، يعني هذا زائد هذا جميعا، هذا معنى المطابقة. يأتي التضمن على بعض المعنى، إذا قلنا الرحيم دال على صفة الرحمة يكون بالتضمن. يأتي اللزوم، الرحيم دال على صفة الحياة، يعني هل ثم هل هو يكون رحيما بلا حياة؟ يدل على الإرادة، هل هو رحيم بلا إرادة؟ يدل على الكرم، هل ثم رحمة بلا كرم؟ ونحو ذلك من أدوات أو دلالات اللزوم المختلفة. قل سمعت من أحد زملائي أنكم أتيتم بجواز العمل في البنوك الربوية إذا كان العامل لا يواجه الجمهور، فما مدى صحة ذلك؟ لا يواجه الجمهور، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمواجهة، هل هو يواجه أو لا يواجه، لأن المحاسب هو رب العالمين، رب العالمين هو الذي يحاسب العباد سواء كان هذا مواجها أو ليس بمواجه. لكن المسألة فيها تفصيل، الذي يعمل في البنك، في بنك يعمل بالربا تمحض للربا أو غالب عليه الربا أو فيه ربا غير متميز يعني في جهة من جهاته، فإنه إن باشر الربا هذا محرم عليه عمله ومحرم كسبه، ولا يجوز له أن يباشر الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن كاتب الربا وموكله وشاهده، وهذا في حالة المباشرة سواء كان كاتب فاصد له شاهد عليه مقرض مقترض، كل هؤلاء يدخلون في هذا، فالذي يعمل هذا العمل هذا محرم عليه وما يكسبه من هذا كسب حرام إذا كان متمحض لهذا العمل. هناك عمل آخر يكون غير مباشر للربا ولا دخل له في الربا، مثلا يكون على الهاتف سنترال هاتف، أو يكون يحاسب على الصندوق يحاسب ويعطي وياه، أو يكون في الحسابات الجارية أو نحو ذلك، هذا لا يباشر الربا، فهنا نقول له ابحث عن مكان آخر لا لكي لا تعين أولئك ولكي تكون أنت أزكى، يكون هذا أزكى لنفسك، والله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن في هذا في هذه الحالة كسب هذا ليس بحرام، عمله لا يجوز يأثم عليه إذا كان يعين في البنوك التي تتعامل بالربا، لكن كسبه قام على عمل في نفسه مباح، حارس سواق سيارة ينقل فلوس إلى آخره، وذلك لأن البنوك ليست متمحضة للربا، البنوك فيها أعمال كثيرة تنفع وليست من الربا، وثم فيها قطاعات فيها ربا، فهذا هو التفصيل الذي قلته في أكثر من مكان. من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء الحسنى متضمن أن الاسم متضمن للصفة ولا يشتق من الصفة الاسم، وقد أشكل عليه بعض الأسماء التي ذكرها العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المذل والمحيي المميت والخافض الرافع والخافض الباسط والمعطي المانع. هذه الأسماء كمالها في اجتماعها في اقترانها، ومسألة الاشتقاق هذا في الانفراد، أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس، ولذلك عدوها من الأسماء الحسنى لأن الكمال في الاقتران، والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع الاقتران، يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى لكن المحيي المميت من الأسماء الحسنى، الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه لكنه الرافع الخافض ومن الأسماء الحسنى وهكذا. فإذا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال بالاقتران لا على وجه الانفراد. هل يجوز الدعاء فيه اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ الأرواح الغائبة مخلوقة لله جل وعلا وهو ربها، والأجساد البالية أيضا الله جل وعلا ربها وهو أعلم بها وأين تفرقت أجزاؤها. فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط، لكن مما ينبغي التنبيه عليه أن القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب وأن لا يكون معتديا في الدعاء، والاعتداء في الدعاء إما أن يكون في الطلب وإما أن يكون في المطلوب، الاعتداء في الدعاء على ناحيتين، إما أن يكون في الطلب يعني في صيغة الدعاء فيها اعتداء ولكن يكون المطلوب طيب، وإما أن يكون في المطلوب يعني في المسؤول في الشيء الذي سأله. مثال الثاني معروف، الذي سأل وقال اللهم إني أسألك القصر الأبيض حانيا من الجنة إلى آخره، فهذا اعتداء في الدعاء من جهة المطلوب، لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صيغا ليس من الصيغ التي فيها تعدد أو صيغ ليس له أن يستعملها هو من جهة المعنى أو أن فيها نوع نزول في المخاطبة، مخاطبة الله جل وعلا ونحو ذلك، هذه تكون من الاعتداء في الدعاء. ولذلك كلما اجتهد المرء في أن يكون دعاؤه مأثورا كان أسلم وأعظم وأجمع للدعاء. لو قال قائل هذا اليوم ما عندي حظ أو حظ غير طيب، فهل في هذه المقولة تطير أو تشاؤم؟ لا، ليس فيها تطير ولا تشاؤم، لأن الحظ موجود، الله جل وعلا يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، الحظ بمعنى النصيب، نصيبه وما قدر له في هذا اليوم يكون حظا عظيما حظا طيبا. يقول أنا ليس لي حظ يعني ليس لي نصيب حسن في هذا اليوم، أو حظ غير طيب يعني نصيبي أو ما قدر علي اليوم ليس بطيب لي، فهذا لا بأس به، فالحظ قد يكون موافقا لما يريده العبد وقد لا يكون خلاف. ما صحة الزيادة في حديث الخاتمة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس؟ الجواب هذه صحيح، ما هي الحجة التقريرية والحجة الفطرية في آية الميثاق؟ آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هذه عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق، لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما ذكرنا لكم، وإنما فيها الإشهاد، وهذا الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو بدليل الفطرة والربوبية وآيات الله جل وعلا في الآفاق وفي الأرض. فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي إقرار أولئك بما أقرهم الله جل وعلا عليه، بما أقرهم الله جل وعلا عليه، وشهد بعضهم على بعض أن الله ربهم وأنه لا إله إلا هو. والحجة الفطرية هي ما فطروا عليه، يعني منذ بداية خلقهم هم فطروا على الإسلام، فطروا على التوحيد، وهذه الحجة ليست حجة كافية في الحساب، بل لا بد أن ينضم معها الحجة الرسالية. فالحجة الفطرية لا تكفي، بل لا بد من الحجة الرسالية في الحساب والعقاب، إلا في من لم يبلغ فإن الفطرة تكفي، الفطرة الأصلية تكفي، في من مات قبل البلوغ فإنه على الفطرة من أبناء المسلمين، وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف المعروف في شأنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه البخاري وغيره. ما رأيك في القول بأن الأموات يعرفون من يزورهم ويأتي إلى قبورهم؟ ما رأيك في القول بأن الخير يصل إلى الميت ويأتي بالشر؟ هذا قاله جمع من أهل العلم، وفيها حديث أن الأموات يعرفون من يزورهم، وأن المسلم إذا زار ميتا في قبره وسلم عليه أنه يعرف من زاره ويرد عليه ونحو ذلك مما جاء. وهذه فيها بحث عند أهل العلم، والأقوال فيها مختلفة، لكن على أي ليس في هذا تعلق بأن الميت يسأل أو يطلب منه، فإذا كان يعلم أو يسمع أو نحو ذلك سماع الميت ثابت كما جاء في حديث الدفن، قال: وإنه ليسمع قرع نعاله، ويسمع الميت في بعض الأحوال بإسماع الله جل وعلا له، هذا لا يعني أنه يتعلق به تعلق به بدعة وشرك في أكثر أحوال. وانظر مثلا إلى شهداء أحد، أليسوا بأحياء؟ ومع ذلك لم يأتي أحد إلى قبرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد الصحابة، لم يأتي أحد إلى قبور الشهداء ويسألهم ويطلب منهم أشياء مع أنهم أحياء في نص القرآن. فإذا الكلام في هل يسمع أو لا يسمع، إذا قلنا لا يسمع انقطع الطريق من أوله، وإذا قلنا يسمع في بعض الأشياء التي ورد فيها النص، وذلك متوقف على ثبوت النصوص في ذلك يعني الأحاديث، فإننا نقول هذا لا يدل على أنه يخاطب، سماعه شيء ومخاطبته شيء آخر، كذلك إعلامه بما يفعله أبناؤه من بعده أولاده أو كذا، فيفرح لما يسمع من مما يفرح ويحزن إذا سمع غير الخير، هذا كله من هذا الباب. هل يجوز الدعاء بقول اللهم رب الأرواح القائدة؟ هذا نفسه ولا سؤال ثاني؟ هذا يمكن واحد من الناس ذهب. شخص مصاب بمرض مزمن لا يرجى برؤه ويريد الزواج، ولكن يخاف أن يعذب الزوجة معه بهذا المرض، فهل يطلب الزواج أم ماذا يفعل؟ إن صبر فهو خير له، وإن أراد أن يتزوج فيجب عليه أن يعلن، لأن هذا عيب ويتعب المرأة ويكلفها، فلا بد من الإعلام أن يعلمها بهذا العيب الذي فيه وهذا المرض المستديم، فإن قبلت فيرجى لها إن شاء الله الثواب من الله جل وعلا على ما تبذل، وإن لم تقبل فلها ذلك. فإن دخل على غرة يعني لم يخبرها فهذا عيب، إن بان المرأة بعد ذلك فلها الفسخ لأنها لم تعلم به فلها الخيار، لها أن تبقى أو تطلب الفتوى. لقد سمعت عن خروج كتاب في شرح وترتيب العقيدة الطحاوية، ما أدري إيش يعني، لكن فيه كتاب لأحد الأخوة في مكة إن الآن نطالع فيه، ما تكور الله فيه لنا. نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصفات عندهم هو قراءتها من غير التعرض لمعناها، ونقل عن الفضيل بن عياض أن تفسير آيات الصفات قراءتها، فهل ذلك صحيح؟ السلف ربما قال بعضهم أمروها كما جاءت تفسيرها قراءتها، وربما قال بعضهم لا كيف ولا معنى، يعنون بذلك أنه ليس ثم شيء غير الظاهر، لا كيف كما يقول المجسمة، ولا معنى غير الظاهر كما يقول المؤولة. قراءتها تفسيرها يعني كما يتبادر للذهن، لأنها بكلمات عربية، فما تبادر للذهن من معناها فهو الذي يجب الإيمان به مع قطع الطمع عن الإدراك. أشكل علينا قولكم أن العلم يكون مع أول الإرادة، وما هي الإرادة المقصودة؟ هذه كلمة أردت بها التوضيح وأشكلت على كثير من الإخوان، وهي سليمة في نفسها صحيحة، لكن لأجل عدم الاستيعاب اتركوها، وهي للإيضاح ليست للإعتقاد، هي للإيضاح، كلمة للإيضاح، فاحذفوها من كتاباتكم، وإن أمكن أيضا من التسجيل لئلا يوقع الناس في اللفظ. سؤال: لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة بدون ذكر كلمة العموم؟ لأن المشيئة ما تبين الفرق ما بين السني والقدري، في مباحث القدر نقول عموم المشيئة لندخل طاعة المطيع ومعصية العاصي في مشيئة الله جل جلاله. واحد ودي إذا كتبتوا ما ترهقون مع محط صغير كأنه مشي شعرك اللي في الرمض، يعني الله الواحد يشوف. إذا الشمس كورت في سورة التكوير، إذا الشمس كورت إلى آخره، هل هذه الآية بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله؟ وكيف الجمع مع قوله وإذا العشار عطلت، والعشار معناها الإبل التي قرب حملها، فهل هي لم تمت أم ماذا؟ الجواب أن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله جل وعلا في الأرض وفي السماء، تسجير البحار وانشقاق السماء وما يحدث مما في القرآن كثير أو ذكر كثير من الآيات في هذا الباب، هذا على الصحيح أنه يحدث بين النفختين، بين النفخة الأولى التي هي نفخة صعب، والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث، فبين النفختين تحدث هذه الأشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وذلك لأن السماء تمطر يوم القيامة في هذه الأربعين مطرا كمني الرجال، كمني الرجال مشبه بذلك، تنبت منه الأجساد، أجساد الناس تنبت منه هذه الأجساد، فإذا نبتت الأجساد وانشقت الأرض وأخرجت أثقالها يعني من المدفونين، في هذه الفترة الأرض تغيرت، الجبال سيرت والسماء تغيرت وبدلت الأرض غير الأرض والسماوات، يعني صار الأمر أمرا جديدا، ما ليس هو المألوف، لا الأرض هي الأرض ولا السماء هي السماء، السماء الآن تستعد لنزول الله جل وعلا لفصل القضاء، والأرض كذلك، فيستوي من دفن وراء الجبال ومن دفن في ساحل البحر، كلهم يستوون، الأرض سيرت جبالها وتغيرت فيسيرون سيرا واحدا. ثم بعد ذلك ينفخ الله جل وعلا في الصور نفخة البعث، فتتطاير الأرواح، فتهتز الأجساد بالأرواح حية، ثم ينظرون تلفتون لأن الأرض مختلفة، كما قال سبحانه: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام لأن اشتقت بها الأرض ينظرون، يعني ينظرون ما حوله. ويكرم الله جل وعلا أهل الإيمان بأن يأتي لهم بجوار قبورهم، بجوار أمكنتهم، بنجاة من نور من الجنة، فيحشرهم إليه وفده، لا يتعبون في السير إلى أرض المحشر، وهذه أول البشائر لهم. ويذل الله جل وعلا أهل الكفر بأن يجعلهم يحشرون ويساقون إلى جهنم. وهذا معنى قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الوفد في اللغة هم الراكبون، يقدمون راكبين مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا والعياذ بالله. هذا بعض ما يتعلق بهذه المسألة، هذه لا بد أنك تعرفها. طالب العلم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم الآخر ماذا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حتى ما بعد ذلك وش اللي يحدث. أبو تعرف نفخة الصور، نفخة البعث، نفخة الصعب قبل ذلك، ما الذي يحدث؟ ثم نفخة البعث، ما الذي يحصل بعدها؟ في ترتيب الأشياء في عرفات القيامة وش اللي يحصل أول؟ الميزان أول ولا الحوض أول ولا تطاير الصحف؟ يعني كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم الآخر لا بد أن يتعلمها طالب العلم، فتكون عنده مرتبة من إحياء الله جل وعلا الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهي مرتبة في كتب أهل العلم. وإذا كانت غير مرتبة فرتبها، وإذا فهمتها فهما جيدا فإذا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة دلالات الآيات في ذلك واضحة في ذهنك مرتبة. إذا جاء مثل تطاير الصحف متى يكون واضح زمنا عندك؟ إذا جاء عدم الكلام اليوم نختم على أفواه متى يكون ذلك واضح عندك أيضا؟ وهكذا سيتألم المرء في ذلك العقيدة. وعلم الجزاء، وهذا من العلوم الثلاثة المهمة، لأن العلوم النافعة الثلاثة: العلوم الشرعية، التوحيد، والفقه، وعلم الجزاء اليوم الآخر. وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية حيث يقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه يعني الفقه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني يعني علم الجزاء علم الحساب. قال: والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان إلى آخر كلام. هل من كلام حول من قال إنه يوجد في القرآن مجاز؟ الله المستعان، هذه مسألة طويلة ذكرناها لكم الظاهر مرارا، بس الكلام عليها يطول جدا جدا. ورد في تفسير قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أمالها عن الهدى كما قدره في الأدب. فما هو الصواب في ذلك؟ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله جل وعلا يزيغ القلب الذي بذل أسباب الزيغ، الذي فعل أسباب الزيغ. الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، فإذا كان العبد اختار الزيغ وبدح فيه بعد ظهور البينات والهدى له، فإن الله جل وعلا يزيغ قلبه لأنه هو الذي اختار ذلك وجزاء فعله واختياره ذلك. أما قبل أن يعلم فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، كما قال سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا تفسير الزيغ بأنه أمالها عن الهدى يعني لا بأس به، أو صرفهم عن الهدى، أو جزاهم من جنس فعلهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هل هناك فرق بين الأمر والقدر؟ في الشك، الأمر أعم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، قول: إن الله وسر يحب الوسر، ونحوها من الأحاديث. هل هذه النصوص من باب الإخبار عن الله جل وعلا بصفاته الذاتية والفعلية، أم المراد منها إثبات هذه الأسماء بالأسماء الحسنى؟ ذكرنا لك أن الشروط التي بها يكون الاسم من أسماء الله الحسنى ثلاثة. الشرط الأول أن يكون واردا في الكتاب والسنة، في الكتاب أو السنة أو فيهما معا، يعني قد جاء به النص، لأن باب أسماء والصفات توقيفي أي اجتهادي. الشرط الثاني أن يكون الاسم متضمنا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. الثالث أن يكون الاسم يدعى الله جل وعلا به، كما قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ذكرنا لكم من هذه الشروط الثلاثة في شرح العقيدة الأصفهانية. الفصل الثاني وحدة لأن مسائل بعضها دقيق ما نلقي على مسألة الجميع. للتوبة مسائل في العقيدة خلاف، فما هو الخلاف في التوبة للسنة وفرق المخالف؟ هذا يصلح الامتحانات الجامعات، يعني كان السهل يعرف الجواب بس تفضل الصياغة. للتوبة مسائل في العقيدة وخلاف، للتوبة مسائل في العقيدة وخلاف، فما هو الخلاف في التوبة بين أهل السنة والفرق المخالفة؟ يعني صيغة السؤال للذي يريد يستفيد ما تكون بهذه الطريقة. ما المقصود بالمقلد في العقيدة وما هو حكمه؟ المقلد في العقيدة الذي أخذ ما يصح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدا لا عن دليل، هذا لا يقبل منه، فلا بد لكل أحد أن يعلم أن يعلم دينه بدليله، يعلم معنى الشهادتين بدليله، يعلم فرضية الصلاة بدليلها، يعلم فرضية الزكاة بدليلها، يعلم فرضية الصوم بدليلها، يعلم فرضية الحج بدليل. هذه الأركان الخمس، وهذه يكفي في تعلمها بدليلها مرة في العمر في أن يتعلمها فيدخل في الإيمان عن علم بهذا الدليل، فلو نسيه بعد ذلك أو غاب عنه أو غفل لم يؤثر في استدامة وصحة إيمانه وإسلامه. هذا هو معنى التقليد وحكم عند أهل السنة. أما تقليد المتكلمين فهذا له بحث آخر، فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر أو في إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله جل وعلا أو الفصل إلى التأمل. لعلنا نكتفي بذلك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل قلبي وقلبكم، قلبي وقلوبكم جميعا مخبتة له، خالصة له في أعمالها، قافزة إياه دون غيره، كما أسأله سبحانه أن يبارك لي ولكم في القول والعمل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا جميعا، وأن يلهمنا الرشد والسداد، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا وعلماءنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله أسأل الله جل وعلا لي ولكم أن يجعلنا من الذين يتعلمون العلم فينتفعون به، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا وللذين سبقونا بالإيمان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. نأخذ بعض الأسئلة بين يدي هذه البداية. وليلاحظ أن كثيرا من طلبة العلم المنتسبين إلى العلم يعرف المسائل معرفة عظيمة،
ويدرسها نظريا لكن تعاملاته مع غيره وأخلاقه مع أقرانه والمحيطين به تصد الناس كثيرا عما عنده من الخير، فهل من نصيحة وتذكير بأهمية أخلاق وسلوك طالب العلم مع إخوانه إلى آخر؟ لا شك أن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والعلم لا بد أن يكون مؤثرا على صاحبه، وخاصة في أمرين: الأول في تعبده لله جل وعلا بأنواع العبادة التي أعظمها توحيده والإخلاص له جل وعلا والإنابة إليه ونحو ذلك من أعمال القلوب والجوارح، وأنواع العبادات المختلفة، ثم أن يعطي الخلق حقوقه، وحسن الخلق أعظم ما يوضع في الميزان يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، ولهذا فإن العلم إذا صح عند العبد وكان متحققا به فإنه يظهر ولا شك عليه في تعامله مع ربه جل وعلا في عباداته وإخلاصه وتوحيده، وإذا أذنب استغفر، وفي تعامله مع الخلق في إعطائهم حقوقهم وفي التخلق بالأخلاق الحسنة. لهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخالق المؤمن إخوانه بخلق الحسن، فقال: وخالق الله وخالق الناس بخلق الحسن، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. وهذا الخلق الحسن الذي يعامل به الناس أن يعطيهم حقهم وأن يأخذ حقه وأن يزيد في ذلك، بأن يكون في تعامله معهم كما يحب أن يعاملوه به، في البشر عند اللقاء وسرور الوجه، ثم لين الكلام وعدم الإغلاق والعفو عن الخطأ وعدم إقصاء الأمور إلى آخرها في تعامله مع الناس، وأن يتغاضى وأن يعفو ونحو ذلك، كما وصف الله جل وعلا عباده الصالحين بقوله: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدة المتقين. وهؤلاء المتقون وصفهم الله جل وعلا بالصفات، ومنها صفات متعلقة بالخلق كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في أخلاقه وتعامله مع الناس هذا لا خير فيه، لأن العلم له ثمرة، ثمرة في الإحسان إلى الخلق، إحسان إلى الخلق بتعليمهم بدعوتهم بحب الخير لهم، بأن يؤدي إليهم ما يحب أن يؤدوه إليه. ولا شك أن المرء طالب العلم إذا علم ذلك فإنه سيصحح نفسه ويصحح طريقته، فهو الناس عنده فضل، يعني هو متطبع بطبيعة، يعني طبع عليها، وطبيعة إذا كانت موجودة لا يعذر صاحبها بها، لا يعذر صاحبها بأن يقول أنا طبعي هكذا، لأن ثمرة التعبد والعلم أن يتطبع بالشريعة، ما يقول هذا طبعي، طبعي سيء الخلق، طبعي أني غليظ، طبعي، لا بد أن يقول لها أرض. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى، وجاء أيضا: من يتصبر يصبره الله، ونحو ذلك مما فيه. وإذا ما رأيت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته علمت منها مثلا إغلاظ الناس في تعاملهم مع عليه الصلاة والسلام، وكيف قابلهم بالسماحة، كيف قابلهم بالعفو عمن أخطأ عليه، كيف قابلهم بأسياء. هذا الأعرابي يناديه يا محمد ويجلب قميصه حتى أثر في عنق النبي عليه الصلاة والسلام يجلبه من خلف، ومع ذلك يصبر عليه ويعامله باللين ويعامله بالإحسان إليه. لا شك أن العلم له أثر، لهذا ينبغي علينا جميعا، وأوصي نفسي وإياكم بأن نكون متخلفين بالقرآن، متخلفين بالسنة في الأمور العامة والخاصة، ومن قصر يستغفر الله جل وعلا. يقول: ما حكم الاستفادة من بطاقة فيزا وماستر كارد في المشاريع الخيرية، وذلك لأنها بها خصم 50% أحيانا أو أقل أو أكثر، مع محاولة تسديد الرسوم أولا بأول لكي لا يحصل للبنك فائدة؟ ما أدري هل الصورة صحيحة، تبدأ من فيزا يعطى عليها خصم 50%، ما أظن هذا، لكن هي أنواع بطاقة فيزا وماستر كارد أنواع، ومنها ما هو بطاقة ائتمان، هذه يدخل في العقد الربا، أو أنه إذا تأخر لا بد أن يسدد بفائدة، ومنها بطاقة دفع، وهي التي يخصم مثلا إذا كان عند حساب يخصم من حسابه فورا، وإذا